الحمد لله. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرئ ما نوى. قد تقدم معنا الكلام على النية وفضلها وما يتعلق بها في أول أحاديث الكتاب. والنية من الإيمان، وهي عمل، هي عمل من الأعمال، وبها تقبل الأعمال. النية شرط لصالح العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، هكذا يقول السعدي رحمه الله تعالى في منظومته. وقبل ذلك الحديث الذي فيه: إنما الأعمال بالنية. والكلام في النية على حالين: الحال الأول وجوب الإخلاص لله عز وجل، والحال الثاني النية التي يميز بها بين العبادات، وهكذا يميز بها بين العادات، ويميز بها بين الفرائض التي هي من جنس واحد. وأكثر ما يعاني العلماء وطلاب العلم بل والناس من معالجة النية، لأن النية محلها القلب، والقلب له خواطر، والشيطان حريص على إفساد العبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من عدم إخلاص العبادة: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. هذا الحديث متفق عليه عن من؟ وانفرد به مسلم عن من؟ جندب. نعم، حديث اتفق عليه الشيخان عن جندب، وانفرد به مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه. وقد تقدم معنا الأثر: ما عرضت قولي على نيتي إلا خشيت أن أكون مكذبا، أو نحو ذلك. فالأعمال بالنية، كل عمل صحته وفساده بالنية. والحسبة هي الاحتساب، احتساب الأجر من الله عز وجل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمان بأن الله فرضه، واحتساب الأجر من الله عز وجل. هذا أمر ينبغي أن يكون في الحسبان. ففي حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بواحدة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة. احتساب الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي أخرجه مسلم: إن لك ما احتسبت، إن لك ما احتسبت. وأيضا في قصة ذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله، بايعتك على أن يدخل سهم منها هنا ويخرج منها هنا. قال: اصدق الله اصدقك. فالاحتساب والصدق مع الله عز وجل سبب لقبول الأعمال وحصول المطلوب. ولكل امرئ ما نوى، أي له ثواب ما نواه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد تقدم معنا اختلافهم في قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هي بمعنى واحد؟ فذكرنا أنها تختلف في المعنى. الأعمال صحة وفساد بالنية، والثواب لكل امرئ ما نوى. قال: فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والأحكام، يعني جميع العبادات داخل في هذا الباب. فما من عبادة من العبادات إلا ويشترط في قبولها الإخلاص والمتابعة، والإخلاص هو النية. ولهذا قال عبد الله بن عبد الرحمن بن مهدي، يعني في حديث الأعمال بالنيات، أنه يذكر تحت 70 بابا من أبواب العلم. إذا كتبت في الصلاة إنما الأعمال بالنيات، إذا كتبت في الطهارة إنما الأعمال بالنيات، في الصوم، في الحج، في الزكاة، في غير ذلك من الأعمال. فقال الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على نيته. ثم قال: فربك أعلم من هو أهدى سبيلا، أهدى طريقا. وقال: ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. وقال: ولكن جهاد ونية، يعني فلا بد من الاحتساب ولا بد من النية لقبول العمل ورفع الدرجات. وكم من رجلين يصلي أحدهما إلى جانب أخيه ويكون بينهما من الفرق كما بين السماء والأرض، وكم من رجلين يتصدقان بمال سواء وبينهما كما بين السماء والأرض، بل ربما هذا يؤجر وذاك يأثم بسبب ما في النية. وكم من إنسان يأثم بسبب النية، لا سيما إذا استقرت في قلبه، كما في حديث أبي كبشة، ورجل قال: لو أن لي مال لعملت بعمل فلان، وذكر الرجل السيء، قال: فهما في الإثم سواء. ونفقة الرجل على أهله هي فعل جبلي، كل سينفق على أهله ويعمل من أجل أهله، لكن إن كان محتسبا للأجر كان له الأجر أكثر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال: أخبرنا مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة ومفتيها، يأبى الجواب فلا ينازع هيبة والسائلون نواكس الأذقان. عن يحيى بن سعيد، وهو في هذه الطبقة ربما الأنصاري، وأما يحيى بن سعيد القطان فهو أرفع رتبة وأنزل طبقة، أرفع رتبة من حيث الجلالة في العلم والحفظ والإتقان، لكنه أنزل في الطبقة، فطبقته إما 9 أو نحو ذلك، فهو من شيوخ البخاري. عن محمد بن إبراهيم، وهو التيمي، عن علقمة بن وقاص، وهو الليثي، وهناك علقمة آخر، من هو؟ علقمة النخعي الراوي عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن عمر وهو ابن الخطاب، أبو عبد الله أبو حفص وابنه عبد الله، أشهرهم عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت. ما حاله عدي بن ثابت؟ قاص الشيعة، قاص الشيعة. والقاعدة عند أهل الحديث أن الراوي إذا روى ما يوافق بدعته لا يقبل منه، ومع ذلك قبل منه حديث علي بن أبي طالب عند مسلم قال: إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. قال النووي رحمه الله، أو قال الذهبي رحمه الله: لنا صدقه وعليه بدعته. تعجب الله من كثير من المحدثين كيف دخل عليهم هذا البلاء، هذا المذهب الردي، مذهب التشيع. ومن أولئك جعفر بن سليمان الضبعي، حتى قيل في ترجمته: رافضي مثل الحمار. وهكذا ممن دخل عليه التشيع، لكن ليس كتشيع الرافضة، عبد الرزاق بن همام الصنعاني. ويذكر غير واحد من أهل الحديث، لكن قالوا كان تشيعهم تقديم علي على عثمان في الفضل لا في الخلافة، في الفضل لا في الخلافة. قال: سمعت عبد الله بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له صدقة. أبي مسعود البدري، عقبة بن عمرو. فيه فضيلة الإنفاق على الأهل والأبناء، وفيه فضيلة الاحتساب، وأن الإنسان قد يؤجر على المباحات وعلى العادات إذا أخلص النيات لله عز وجل. فالإنفاق على الأهل يقوم به المؤمن والكافر والبر والفاجر، ومع ذلك إذا احتسبها زاد أجره وعظم انتفاعه. وفي حديث ثوبان: أفضل دينار دينار ينفقه الرجل على أهله، وقبل ذلك على نفسه، ودينار ينفقه على أهله، ودينار ينفقه على أصحابه. فكلما أنفق الإنسان على من يلي كان أعظم في الأجر. ولما جاءت زينب الثقفية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله عن وضع الصدقة لزوجها، قال: لك أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، أجر نعم أجر الصدقة وأجر الصلة. أخرجه مسلم. وإذا أنفق على غير أهله أيضا ما دام محتسبا فله أجر، إلا أنه ذكر الأهل، لأن الناس يتعاطون ذلك جبليا وطبيعة. وفيه أن الإنسان يؤجر حتى على الفرائض، تعتبر من الصدقات على نفسه. أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، إن بكل تسبيح صدقة، كل تحميد صدقة، كل تهليل صدقة، أمر معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. أخرجه مسلم عن أبي ذر. والشاهد من الحديث قوله يحتسبها. قال حدثنا الحكم بن نافع الحمصي قالوا كان إذا دخل المبتدع حمص يتوقف عن التدريس ويناشد الله إن كان مبتدعا أن يقوم من مجلسه. هو حكم بن نافع، نعم هو أبو اليمان. قال أخبرنا شعيب وهو ابن دينار أبو حمزة الحمصي عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص، ما اسم أبيه؟ سعد بن مالك. سعد بن مالك أنزل الله في شأنه قرآنا يتلى ومنها وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. ومنها يسألونك عن الأنفال، وللأنفال لله وللرسول، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفله سيفا فنزلت الآية. وهو من العشر المبشرين بالجنة، وكان مجاب الدعوة، وممن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، كما في قصة البيعة أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك، في بعض الروايات في امرأتك. هذا الحديث فيه قصة، وذلك أنه مرض رضي الله عنه فتصدق بماله، فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن له إلا ابنه، فقال يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف. ثم ذكر هذا، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تحتسب الأجر من الله وتخلص فيها لله عز وجل إلا أجرت عليها. وفيه أن الأعمال تتفاضل بالنيات، وفيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وهو وجه كريم وصفه الله عز وجل بقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. وفسر المبتدعة الوجه بالثواب أو إرادة الثواب أو الإحسان أو إرادة الإحسان، وهذا تفسير منهم باطل يخالف الكتاب والسنة وما أجمع عليه السلف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بالوجه، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، خرجه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص، ولو كان الوجه مخلوقا ما جاز الاستعاذة بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على فساد تحريفهم لهذه الصفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، في أوجه كثيرة يذكرها أهل العلم. وفي الحديث أهمية رعاية الأهل والقيام عليهم بالإنفاق وبما يصلحهم، ومفهومه أنه لا يجوز تضييعهم وفي الحديث كثرة طرق الخير، فالله عز وجل برحمته للمؤمنين جعل لهم طرقا كثيرة. تكون سببا في دخولهم الجنة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته.